بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ووجه الجمع أن
يعني في الآية الأولى: وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا الذي منعهم ماذا؟ أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وفي الثانية: إلا أن قالوا ماذا؟ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فالذي يظهر أن هناك تعارض، مرة إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، ومرة إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. نعم.
ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصر في المانع العادي، والحصر في آية الكهف حصر في المانع الحقيقي. وإيضاحه هو ما ذكره ابن عبد السلام من أن معنى آية الكهف: وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين. ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده، فهذا حصر في المانع الحقيقي، لأن الله هو المانع في الحقيقة. ومعنى آية سبحان الذي أسرى أنه ما منع الناس من الإيمان إلا استغرابهم أن الله يبعث رسولا من البشر، واستغرابهم لذلك ليس مانعا حقيقيا بل عاديا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه، بخلاف الأول فهو حقيقي لا يمكن تخلفه ولا وجود الإيمان معه. ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما. وقد جاءت آيات أخرى تدل
ما معنى المانع الحقيقي والمانع العادي فيما سبق يقصد؟ يعني ما مراده إلا أن قال وبعث الله بشرا رسولا؟ قال هذا منع عادي، إلا أن تنتهي سنة أولين أو يتهم العذاب قبلا، هذا منع حقيقي. ما معنى هذا؟ يعني أن قولهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا هذا ليس مانعا حقيقيا من الإيمان، فإن الله عز وجل يبعث الرسول البشري ويحصر بذلك الإيمان، لكنه عادي. عادي بمعنى أنه يبعث الله البشر رسولا، ومن الناس من يؤمن ومن الناس من لا يؤمن. أما إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، هذا مانع حقيقي لأنه من عند الله، أي أن هؤلاء لن يؤمنوا إلا أن يحصل ما جرى على الأمم السابقة من أن الله سبحانه وتعالى يجري على من لم يؤمن سنة الأولين فيهلكهم، أو ينتظرهم العذاب في الإيه؟ أو ينتظرهم العذاب في الآخرة. نعم.
وقوله تعالى: ونحشره.
ولهذا هذا حقيقي لا يمكن تخلفه كما يقول، ولا وجود إيمان معه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن من لم يؤمن فهذا إما أن يأتيه العذاب في الدنيا فيهلكه الله سبحانه وتعالى، أو ينتظر العذاب في الآخرة. نعم.
وقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، فقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وكقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وكقوله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا.
مع أن الله قال على وجههم عميا وبكما وصما، والأعمى ما يبصر، ومع ذلك قال هنا ربنا أبصرنا، فهل هذا ظاهر التعارض أم لا؟ نعم.
والجواب عن هذا من أوجه. الوجه الأول هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم، فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم، ولا يسمعون كذلك، ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي في تفسيره. فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به كما تقدم نظيره.
نعم.
الوجه الثالث أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقع بهم ذاك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة.
نعم. إما الأول أنها تحمل على وجه المشهور عندنا أن أحوال يوم القيامة أحوال مختلفة، فطارة يتكلم الناس، طارة ما يتكلم الناس، طارة يجث الناس على ركبهم، طارة ما يجثون على ركبهم، فيكون أيضا طارة الناس صم بكم عم، وطار الناس يبصرون ويتكلمون وكذا، فتكون هذه من أحوال الآخرة، ويوم القيامة يوم عظيم تتعدد أحوال. هذا القول الأول. القول الثاني وهو أنه يكون لهم البصر الحقيقي والسمع الحقيقي، لكن لا يرون شيئا يسرهم، ولا يسمعون كذلك، ولا ينطقون بحجة، فكأنهم عمي وبكم وصم. لأن ما فائدة أن لك لسان وأنت ما عندك حجة تنطق بها؟ ولهذا إذا ضحضت شبهتك وكذا سكت فصرت إيه؟ كالأبكم. فأنت أبكم، ليس البكم عائدا إلى عدم كلامك حقيقة، فأنت تتكلم، لكن امتناع قيامك بالحجة جعل أصفك البكم، كما أن عدم انتفاعك بما يصر عينيك كأنك أعمى، وكذلك بما يكون في أذنيك، فلما لم تسمع ما يصرك كأنك ماذا؟ كأنك أصم. فهذه تكون من باب عدم الانتفاع بالجوارح، وإذا لم يتم الانتفاع بالجوارح فكأنها إيه؟ فكأنها غير موجود. يبقى أنت أصم أبكم أعمى. ولهذا أنت تقول واحدة أنت أعمى. أعمى ليس معناه أنك لا تبصر، ولكن معناه أنك لا تنتفع ببصرك. ولهذا قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك. أفأنت تسمع الصم؟ هو يقع سمع بأذنيه ولا لا؟ يقع سمع بأذنيه، لكن لما أنه لم ينتفع بهذا السمع كأنه أصم. ما قيمة الأذنين إذا ما سمعت بها حقا قادك إلى العبادة؟ ما قيمة اللسان إذا ما قادك إلى النطق بكلمة التوحيد ونطق بالحق؟ ما قيمة العينين إذا لم تبصر بهما آيات الله عز وجل الكونية وغير ذلك وتنتفع بهذا النظر في آيات الله عز وجل الكونية؟ كما قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. الوجه الثالث في ذلك أن هذا الصمم والبكم والعمى إنما يحصل بعد أن يقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، حينئذ ييأسوا من الفرج فيصابون بهذا. نعم.
سورة الكهف. وقوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والجواب
نعم
عن هذا،
هذه الآية مهمة. ظاهر الآية الأولى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم بالإكراه جبر عليكم ولن تفلحوا إذن أبدا، ولن تفلحوا إذن أبدا إن عدتم إلى ملتهم مكراهين، إن نطقتم بالكفر مكراهين فإنه لن يحصل فلاح أبدا. طيب احنا عندنا المكره، المكره على الكفر لا يعاقب، قال سبحانه: إلى من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولهذا قد ينطق الإنسان بالكفر مكرها ويحصل له الفلاح كما حصل عمار بن ياسر رضي الله عنه، نطق بالكفر مكرها ولكن فيه فلاح. فهل يا ترى لأن هذه الأمة ما كان فيها الإكراه معتبرا وبالتالي كان الحكم عندهم ما في إكراه فإنك تنطق بالإيمان ولو قتلت وبالتالي ولو عدت مكرها فإنه لا رخصة لك وبالتالي لن تفلح إذا أبدا، أو هذا محمول على أنه لو عادوا مقتنعين، لو عادوا مؤمنين بما كانوا عليه من الكفر فلن يفلحوا إذا أبدا؟ نعم.
والجواب عن هذا من وجهين: الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
انتبه تدبروا المسألة دي لأن احنا بنحتاجها. نعم.
فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم.
إن الله تجاوز لي عن ايه؟ عن أمتي. أمتي طبعا دي أمة الإجابة، فالأمة أمتان في نصوص النبي: أمة دعوة وأمة إجابة، يعني الأمة التي أسلمت والأمة التي كلف بدعوتها. أمة الدعوة الأمة المكلف النبي بدعوتها، وهذه يدخل فيها الكافر والمسلم كل أحد بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. أمة الإجابة اللي أسلمت، سواء بقى أسلمت وهناك بدع وهناك معاصي وكذا، المهم هذه أمة الإجابة. فقول النبي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، هذا ليست أمة الدعوة، يعني ما يأتي أبو جهل يوم القيامة لأنه من أمة النبي غرا محجلا أبدا، لأنه ليس من أمة الإجابة. نعم.
وليس مفهوم لقب.
يبقى قول النبي إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تمام، هذا يدل بمفهوم على خصوصيه بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث: وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول،
يعني من جهة المعنى. ليه؟ لأن الخطأ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، النسيان ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ، الاستكراه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، يبقى الحديث سند ضعيف. هذا من جهة المعنى ثابت عندنا بأعلى ما يكون وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ومن يكون الإعلال هنا من جهة السند، وطرد أن يكون السند نظيفا ويكون الإعلال من جهة المتن إذا خالف النصوص الصحيح. نعم.
ومن أصرح الأدلة أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم، وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه.
نعم.
فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه.
نعم. يبقى لهذا احنا أولنا هذا الحديث الذي ذكره ابن عبد الوهاب في التوحيد، اللي هو كان قوم لهم صنم وكان لا يجوز أحد حتى يقرب إليه، فمر بهم رجلان فقالوا لأحدهما قرب، فقال ما كنت لأقرب لغير الله عز وجل شيئا، فقتلوه فدخل الجنة. وقال الآخر قرب، قال ما عند شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، المهم عندنا الإذعان، المهم عندنا حصول العبادة. فقرب ذبابا فدخل النار. عندنا لو يحصل هذا، لو يكرهك أحد على أن تذبح عجلا لصنم هو أمامك، أن تذبح عجلا لصنم فذبحته وأنت مكره وقلبك مطمئن بالإيمان أنك مؤمن، والله قال إلى من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان، أثبت الإيمان مع الإكراه والكفر، مع الإكراه على الكفر أثبت الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن من الكافر عندنا؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فدل هذا، حمل هذا على أن من كان قبلنا كان الإكراه غير معتبر، مؤمن يبقى لابد أن يثبت على الإيمان، إن كفر مكرها كما لو كفر مختار. ويكون هذا من جملة ما وضعه الله عز وجل على هذه الأمة من الآثار، فمما سمحنا الله فيه ومما خفف الله به عنا أن المكره الذي لم يعد له إرادة وكذا أنه يخفف عنه، وأن المخطئ لا يحاسب على خطئه إذا فعل شيئا خطأ، وأن الناس يرفع له عز وجل عنه القلم، وأن الجاهل يرفع له سبحانه وتعالى عنه القلم وكذا. فسواء الناس أخطأ، ولهذا صار عندنا جملة إيه؟ الموانع. ولهذا هذا الحديث جمع عددا من الإيه؟ من الموانع، كما قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أظن تكليف الجاهل ومؤاخذة الجاهل بما لا يعلم هذا من وضع الآثار ولا من تخفيف الآثار؟ هذا من التكليف بالمقدور أو التكليف بغير المقدور. تعرفوا يعني يا إخواننا الجاهل لا يعذر؟ تعرفوا يعني يا إخواننا؟ يعني يا إخواني يا أحباتي يجب على الإنسان أن يعلم كل شيء فيما يتعلق عندهم بالشرك والتوحيد، جميع مفردات الشرك وكذا لابد أن تكون عالما إياها. وعليه المفترض أن أهل ذات أنواط لا يعذرون ويترتب عليهم الحكم مباشرة، لأن هذا مفرد من مفردات الشرك، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط مفترض، والمفترض ما في حاجة اسمها ما شاء الله وشئت، كيف تجعل هذا؟ النبي قال أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله إيه وحده، يبقى ينبغي أن لا يعذر، ينبغي أن تغضب على الحكم، لأن المفترض ما في جهل في هذا الباب. وهذا من وضع الآثار وتكليف بما بغير مقدور ولا لا، إذ لا يوجد إنسان حوى العلم كله في باب من الأبواب، أكيد عنده مسائل لا يعرفها، فلو كلف الإنسان ولم يعذر بجهل في شيء فلا شك أن بما يجهله فلا شك أن هذا تكليف بغير مقدور. لكن حينما تعلم رأس المسألة وكذا ونخش في مسألة، هنا وصلتك الحجة، وصلك البيان، قامت عليك الحجة بعد ذلك، ارفع الجهل عن نفسك واطلب الحق، فإن سكت فأنت معرض عن تعلم الحق، أنت معرض عن تعلم الحق. نعم نعم. لا هذا ليس بصحيح، لكن نقول أصل العوارض، لكن جملة مفردات العوارض هذه تختلف، لكن أصل العوارض يعني أن الله لا يؤاخذ إلا بحجة، هذا الأصل. ولهذا يرسل الله عز وجل رسولا هذا تقوم بالحجة. طب واحد أكره، هذا مفرد من مفردات الأصل، دي مفرد من مفردات العوارض، هل الإكراه كمفرد من مفردات العوارض هذا معتبر ولا غير معتبر؟ إنما أصل العوارض، أصل أن الله لا يؤاخذ الإنسان إلا بما يستحق، نعم هذا أصل في كل الأمم، أما مفردات التشريع يحصل تخفيف أو عدم تخفيف في مسألة ماذا؟ في مسألة العوارض نفسها. هذا مفرد عندنا، هذا مفرد ليس عندهم، فلا بد حتى يعذب الله عز وجل هؤلاء من أن يكون الله أرسل إليهم رسولا، هذا هو الأصل. لكن أتى بقى لمفرد الإقراء، يعتبر في هذا ولا ما يعتبر؟ لا ما يعتبر. عندنا يعتبر ولا ما يعتبر؟ عندنا يعتبر. فأصل العوارض أصل العوارض أنه لابد يكون الداخل النار يكون داخلا بما يستحق، هذا أصل موجود. إنما هل تعتبر بقى الموانع دي أو لا تعتبر؟ يعتبر بعضها في أمة لا يعتبر بعضها في أمة، هذا من تخفيف الإيه؟ هذا من تخفيف الآثار عن هذه الأمة، هذا من تخفيف الآثار عن هذه الأمة. نعم. وعليه كان أحد التأويلات في حديث لم يعمل خيرا قط، كان أحد التأويلات عند العلماء أن الذين يخرجون بالشفاعة هؤلاء أقسام، يعني من كل الأمم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير أمة النبي. فلعله لو حملنا حتى الأمر على ظاهره أنه لم يعمل خيرا قط، يعني ما له عمل جريحة، أن هذا لا يبعد أن يكون الخارج من هنا أيضا أقوام من الأمم السابقة، وأن الأمم السابقة قد يكون الإيمان فيها قول وتصديق عند البعض، وأن عمل الجوارح ليس دخيلا في هذا، ويبقى قول وتصديق، ويبقى هذا مما كان في بعض الأمم، ولهذا أخرج الله سبحانه وتعالى هذا. أما أمتنا، أما شريعتنا، أما كتاب ربنا وسنة نبينا، ففيها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيه؟ تعمل. أحد الأوجه في هذا، فلا شك أن هذا التشريع قد يختلف من أمة إلى إيه؟ إلى أمة. نعم.
لو قال قائل أن حديث فارق بن شهاب رضي الله عنه هذا يعني مع القول بصحته ليس فيه إكراه أصلا، لأن الرجل الأول الذي قال له قرب فقرب الذباب، هذا قال في بداية الأمر أنا لا أجد ما أقرب فقتلوه، أما الثاني فقال ما كنت لأقرب لغير الله شيء، هذا نص الحديث.
لا الثاني قال له قرب ولو ذبابة،
الثاني الذي قتلوه
إذا أفعل
قال ما كنت لأقرب لغير الله
صح
فقتلوه.
طيب.
أما الأول الذي يعني تجاوزوا عنه قال ما كنت لأجد
ليه
وقلبه أصلا عاوز يقرب.
من بقى لكن قلبه ده
من
لا الثاني. هو خاف أن يقتل، فلما خاف أن يقتل قال طبعا ما عندي شيء يقرب، قالوا قرب ولو ذبابة. يبقى الذي حمله على هذا القول إنما هو خوفه من القتل، خوفه من القتل فخاف من ذلك، مو باعتقاد قلب. نعم. ولو حمل على اعتقاد القلب، وده قول أيضا عند أهل العلم أن هذا يحمل على أنه اعتقد ذلك بقلبه فحينئذ لا يتنافي، وهذا قول من جهة التقعيد صح لو أن الإنسان ماذا اعتقد بقلب، لأن الإكراه ما يعتبر في القلب. وهذا قول من يقول بأن هذا الرجل مال بقلبه، والإكراه المعتبر إنما يكون في الأقوال والأفعال، ما يكون فين في الاعتقادات. لكن نقول هذا مفهوم، يعني هذا هم يعني قد أنازع فيه وما يدريك. هتقول لي كيف؟ هتقول أصلا هذا محمول. نقول نعم، لو ثبت أن الأمتين متفقان على هذا، يعني لو كان هذا من أمة النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بين كذا، نقول هذا محمول على إيه؟ على أن هذا الرجل إنما وافق باعتقاده. وهذا القول أيضا في الحديث عند بعض العلم أن هذا الرجل إنما وافق باعتقاده، أن هذا الرجل اعتقد ذلك. نعم. أي نعم. نعم. طيب نقرأ باقي الأوجه ويتضح لنا يمكن إيه في حاجات تستشكلوها. الشيخ رد عليه. يبقى ده أول رد، أنه ممكن يحمل على إيه؟ ممكن يحمل على أن الإكراه كان في الأمم على الكفر غير معتبر، وبالتالي من وافقهم مكرها فإنه إيه؟ فإنه لا يعتبر فلن يفلح أبدا. طيب. قال وظواهر الآيات تدل على ذلك.
فقوله ولن تفلحوا إذن أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله تعالى يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم صريح في الإكراه، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أنه تعالى قال قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل.
ده وجه دقيق اللي لو إحنا ورثين هذا الكلام واخد بالك ما كان الدعاء بهذا، لأنه على اعتبار أنه هو أصل في الأمم، لكن لما قال ربنا تأخذنا نسينا قال قد فعلت، فجعل هذا من جملة ما إيه ما أنشئ تشريعه. نعم.
وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مع قوله وعصى آدم ربه، فأسند إليه النسيان والعصيان معا، يدل على ذلك أيضا وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك، فلا دليل في الآية.
يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، عارفين النسيان له معنية، نسيان يعني ذهول عن الشيء، وعليه فيكون آدم قد فعل ذلك ناسيا أي ذاهرا غير متذكر، فأوخذ لأن النسيان لم يكن معتبرا فيه. طب وعلى القول بأن النسيان الترك، يعني ترك ما تؤمر به، فإنه هذا قد نسي، نسي يعني إيه؟ يعني ترك ما أمر به، وهو عامد فاكر لكن ترك، فحينئذ يؤاخذ. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا عبادته وطاعته، فترك الله إكرامهم ونعمه، وبالتالي يكون على المعنى الثاني ما في دليل في الآية، على المعنى الأول في دليل، لكن على المعنى الأول صعب. ليه؟ لأن وضع الأثر في الأمم هذه إنما كان بسبب ذنوب صدرت منهم، وبسبب إعراض وعناد فشدد الله عليهم. ولهذا ليه الله خفف على هذه الأمة؟ لكمال عبادتها وقدرها عند ربها سبحانه. طيب آدم عليه السلام ما كان عنده شيء من هذه حتى أن الله يكلفه بما نسي سبحانه، بل إن آدم عليه السلام نبي. نعم.
وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع قوله كما حملته على الذين من قبلنا.
تمام.
ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا، وعليه فالجواب هو الوجه الثاني.
طيب يبقى ده الوجه الأول، أن الإكراه لم يكن عذرا لمن كان قبلنا، بل حتى النسيان والخطأ لم يكن عذرا، يكون المؤاخذة لهم بإيه؟ بالبلاغ، بلغكم الدين، هذا هو الدين، تركتموه بأي حال من الأحوال هذا تحاسبون عليه. يدل على ذلك ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، مع قوله كما حملته على الذين من قبلنا، وإذا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا قال تعالى قد فعلت، دليل على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل. يبدأ على تأويل الآية إيه؟ هذه الآية أول، ولن تفلحوا إذن أبدا، على أن هذه الموانع ما كانت معتبرة عنده، وما كان الواحد يقتل وعلى الإيمان، ولو قتل على الإيمان فإنه يصبر ولا يترخص برخصة الإكراه. ولهذا احنا حتى في أمتنا بأن هذا النسخ ما نسخ الاستحباب، فإن الإنسان في بعض الأحوال قد لا يأخذ بالرخصة، بل وقد يتعين عليه عدم الأخذ بالرخصة في بعض الأحوال، ولهذا نجد بلالا لم يأخذ بالرخصة، ونجد عمارا قد أخذ بالرخصة، بلال ما أخذ بالرخصة، بلال رضي الله عنه أتعب هؤلاء، فكانوا يسحبونه وضعون صخرة على صدره على أن يسب أو يكفر أو كذا، ما عنده إلا أحد فقط. نعم. طب القول الثاني يقولون بأن الإعذار لا، قد كان عذرا لمن كان قبلا، وعليه فالجواب هو إيه؟ ولن تفلحوا إذن أبدا.
الوجه الثاني أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني، والأول أظهر عندي وأوضح، والله تعالى أعلم.
لا شك لا شك لا شك إن مسألة الإكراه على الكفر قد يكون سبب الاستدراج الشيطان إلى استحسانه، فتكون مؤخذة على إيه؟ على أنه اعتقد بقلبه كما قلنا. يبقى هو القول الثاني وهو ولن تفلحوا إذن أبدا، أنهم لو رجموكم أو كذا أو كذا قد تدخلون في ماذا؟ في استحسان هذا الكفر مرة ثانية، وحينئذ لن تفلحوا إذن إيه؟ هذا الوجه عندنا ما يعارض الوجه الأول من جهة، من جهة إيه؟ من جهة أن المؤاخذة من حيث التقعيد ستكون على ماذا؟ ستكون المؤاخذة على اعتقاد قلبي، استحسان، وهذا ناقض عندنا ما نخالف فيه. لكن تبقى المسألة إذا أكره ولم يستحسن، فنقول يكون هذا من خصائص هذه الأمة المباركة. ولهذا يا أخواني القول بالإعذار بالجهل هذا من محاسن الشريعة. من هنا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: سبحانك هذا بهتان عظيم، لما كانوا يصفون بأنه يكفر بلا إقامة حجج وكذا وتعريف وبيان، كان يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا افتراء علينا. وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجنان أو قبر أحمد البدوي لجاهلين معدم وجود من ينبيهم. ولذلك يعني ما نعرف كلاما للأوائل أهل العلم سواء من المفسرين أو علماء أن باب الشرك هذا لا إعذار فيه، وبخلاف الأبواب الأخرى وكذا وكذا، نص هذا الكلام غير موجود. ولهذا استدلالتهم خذ عندك من أول كلام ابن تيمية، من كلام ابن عبد الوهاب، من كلام بعض أئمة الدعوة. أما ابن عبد الوهاب وابن تيمية لا حجة لهم في كلامهم البتة إلا استدل بالمتشابهات بمزاجهم هم. يقول لك الكفر هنا المنفي في كلام ابن عبد الوهاب، وإن كنت لو كفر المراد بذلك كفر العقوبة، يعني الكفر الذي يعاقب عليه الإنسان. وفي كلام ابن تيمية كذا مراد بهذا هذا الأمر، وهذا لي الأعناق. فإن ابن عبد الوهاب قد صرح تصريحا واضحا، قال لجاهلي معادم وجود إيه؟ من ينبيهم، وقال ولم أكفر من عبد دين الرسول ثم عاده. ويقول ابن تيمية فرد على البكر بعدما ذكر الاستغاثة بالأموات وكذا وكذا، قال ولكن لما كثر الجهل بأثار النبوة، لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار النبوة وجب إقامة الحج. ثم هذا الذي يتناسب مع قول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به إلا ما يكون قلبه مطمئن بالإيمان. هتجي للجهل وتحذفه ليه؟ ما هو الجهل هذا يعني عدم العلم بالشيء. والله سبحانه وتعالى قد بين أيضا أن العلم لازم، قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. من هنا راسل الله، راسل نبي الملوك، من هنا كان النبي إذا غزا قوما ما يقاتلهم قبل أن يعلمهم، كما كان يقول للقوات: إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. ولهذا العلماء قالوا: كيف النبي غار على بني المصطلق وهم آمنون من غير دعوة لهم؟ أجابوا: لأنه بلغتهم الدعوة من قبل. فمن بلغتهم الدعوة من قبل، بلغتهم الدعوة، فيكون الإمام خيارا، إما أن يدعوهم أولا ولا يغير عليهم من غير دعوة. ليه؟ لأنه قد بلغتهم الدعوة. كل هذا إشارة إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة العلم. وطبق النبي هذا تطبيقا عمليا، كما مع أهل ذات أنواط وغيرهم، وكما مع الجارية الجاريات اللواتي قلنا وفينا نبي نعلم وفي غد. ولهذا نفس ابن عبد الوهاب يرفع الإشكال أن تقصد هذا الكفر الذي عليه العقوبة وعدمه، حينما يقول لك مستنبطا من قصة ذات أنواط قائلا فائدة: أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري لا يعلم، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر، يبقى لابد إيه؟ التنبيه قبل التكفير. ولذا احنا قلنا لكم من إخلاص مسألة العذر بالجهل، احفظوها يا إخواني: كلمتان نبه ثم كفر. ومذهب الآخرين: كفر ثم نبه إن شئت. يبقى كلمتان: ننبه ثم نكفر، ولا نكفر ثم ننبه. هذا فقط هي المسألة. كفر ثم نبه يتنافى مع أصول الشريعة. ولهذا مدحت فرج هذا الذي يذهب هذا القول وجد نفسه مضطرا، وشاء الله أن يورطه. طب يبعد عن نقل ابن جرير في الآية: ربنا تردنا سنغطانا. لا، هو أراد من نقل ابن جرير مقطعا ليلبس به على الآخرين، وجاء إلى كلام ابن جرير الواضح في إعذار الجاهل فحذفه وجعله نقط كده وانتهى في تصرف. ليه يا مدحت وضعت النقط فين وانتهى في تصرف؟ طب ما وضعتش النقط في فيما أردت أن تستدل به مشتبها ليه؟ ما تطرق الكلام، احنا زهقنا من القراية، ما تسيب لنا سطرين ثلاثة، ما فيش مشكلة يا عم، احنا صابرين معاك اهو، لكن ما ينفعش، لابد يحط نقط وانتهى في التصرف. خلاص، يوم الله يسلط عليه من يفضح، ويطلع نقل ابن جرير كامل عشان نقول له ايه؟ لا جزاك الله خيرا، ولكن سببك الله عز وجل ان نضيف الى ضمن النقولات النقل الذي اردت من وراء عدم الاعذار، لانه نقل صريح في الاعذار بما حذف. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود، واذا اراد الله نشر معلومة طويت اتاح الله لها قلم بتار. واحد يبتر، نقوم احنا نبحث جاب البتر منين. واذا اراد الله عز وجل نشر كلام مغمور اتاح الله سارق منابر، نقوم ندور على خطبة مثلا رستان كل جمعة لها مرة جايبها من نعمات اللي هي الصحفية ده اسمها نعمة ولا اسمها ايه، ومرة جايبها مش عارف من كتاب ايه، خلاص او سبب في شهرة الكتاب او سبب في شهرة الصحفي، وهكذا تم تبحث انت. ما لا اول ما تلاقي عبارة مميزة عنده دخلها على النت، هتطلع لك الحقيقة بالضبط بالضبط. حتى مش عارف جلودكم مش صياطه الكلام انتوا عارفين ده والبتاع ده طلعت ايه، كل ده مش بتاعه، اي حاجة مميزة دخلها على النت تطلع لك الحقيقة على طول. ف اذا مدحت فراد جاب نقل مين؟ جاب نقل ابن جرير. اذا بنقل ابن جرير تضيفه الى ماذا؟ تضيفه الى النقولات في عدم الاعذار، في الاعذار. فروح الشريعة، مقاصد الشريعة العامة تتمشى مع يا اخواني مع هذه الموانع، لان الله قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا، وقال سبحانه ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، وقال سبحانه فعن اهل النار على لسان الملائكة ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يبقى إذن هنا حجة فين يا اخوان؟ بالبلاغة، بالعلم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى ايه؟ يبين البيان اللي هو ايه؟ العلم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، البيان اللي هو العلم. يبقى إذن هذا شرط، ولهذا الجاهل هنا صار لا يعذر الجاهل به، صار الجاهل معذورا اذا لم يصله ايه؟ اذا لم يصله شيء. نعم، حتى ولو كان جاهلا بالاسلام كله، فالجاهل بالاسلام كله وهو على الشرك نقول، اما الدنيا ففي احكام الدنيا يلحق هو مشرك، ليه؟ لانه ما اسلم. اما في احكام الاخره فانه يمتحن يوم القيامه. نعم نعم. دليل على ان العلم هذا طارئ للانسان وليس اصلا فيه. طبعا 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 صحيح صحيح. ما هو المثاق الاول اهل السنه ما يقول من المثاق الاول اخذ، فان احدا لا يذكره. حد فيكم فاكر ان هو في المساق الاول والظاهر ابي ادم اجاب نعم ام لا؟ طيب كيف الله يؤاخذ العبد على هذا؟ لكن من رفض ميثاق الرسل كان بقى رافضا للعقل الصريح والفطره السليمه والميثاق اللي اخذ عليه. ولهذا جاء في الحديث قد طلبت ايه؟ ما هو اهون من هذا وانت في صلب ابيك. بس هذا ليه؟ ترتب على رفض الميثاق الذي جاء بالرسل، الذي جاءت به الرسل. زي مثلا واحد زنى وهو عارف ان الزنا ايه؟ حرام. فانت بتقيم الحد، فتقوله انت بتقوله انت ايه بقى؟ ده انت يا اخي لم تقم لا شرعا، ده انت يا اخي حتى ما استحيت يا اخي من حق جارك، ما حرق فيك حق جارك ففجرت بامرأته، ده انت يا اخي ما عملتش حساب العار اللي يلحق بعيلتك، ده انت يا اخي، وتقعد بقى تعدله. ما انت بقى وقع فتجلس في حد. لكن لو هو يجهل الحكم الشرعي هتقوله بقى انت يقام عليك الحد، لانك انت نكست راس العيله ولحقت بها العار، لازم يقيم عليك الحد. لا، لكن لما كان مخالفا للايه؟ للشرع ويعلم ذلك، قلنا له بقى تعالى انت خليت ايه بقى هنا؟ أولا تخريف الشهر الذي أصل المؤاخذة بسبب تعال بقى وخلفت عور، تعال بقى ونكست رأس أسرة، تعال وضيعت سمعتك وكذا، وتعالى ضيقت عليك سبل الدنيا وكذا، وتعالى ووضعت العداوة بينك وبين الناس. كل هذا ترتب بعد ايه؟ ترتب بعد العلم بالمؤاخذة الشرعية. انما لو ما في علم المؤاخذة الشرعية لا تستطيع ان تقيم عليه حد بشيء من هذا، لانها تقيم الحد بالعرف. من اجل هذا يأتينا بقى الميثاق والفطرة والعقل والكلام من ده بعد العلم. فإنما ثبت به النقل يوافقه العقل الصريح والفطرة السليمة. ثبت العقل النقل عندي، فإن النقل هذا الصحيح لا يعارض عقل صريح ولا فطرة سليمة. إنما تقول إن الفطرة باستقلال هي الحجة، ما كانش حاجة بقى، ما كناش في حاجة للرسل، وكان كل مولود يبعث على الفطرة، وبالتالي تخرج من بطن أمك وانت ايه مسلم مكلف بالإسلام. إذا خرجت عن ذلك، ما خرجت عن فطرة، يبقى أنت كافر، وليس الأمر يحتاج إلى رسل ولا إنزال كتب ولا حرب بين أولياء الله وأولياء الرحمن ولا إلى آخر. نعم.
وقوله تعالى
أي لا ده عند وهاب لما قال في اخر نواقض لما قال يسوي هذا الجد والهزل والمكر والخائف، مش قصده الخائف المكره. في واحد يخاف على دنياه، يخاف على ماله، يخاف على منصبه، يخاف على وطنه، فيؤثر الكفر خوفا من هذا لا يعذر. تمام. وفي واحد اكره فخاف من القتل، ما هو علة الإعذار بالإكراه إيه؟ أنا خايف من القتل، فهذا الخوف الذي يعظى صاحبه. فالخوف عندنا خوفان، خوف في نتيجة الدنيا، ولهذا أكمل كده الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب إيه عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، محبته الحياة الدنيا وكذا ولوطنه ولماله منعه من الإيمان، وبالتالي وافقهم على الكفر خوفا من انه لو امن سوف يفقد دنياه، فهذا خوف غير معتبر، هذا خوف غير معتبر. الخوف الذي يحمل عليه ذلك هذا غير معتبر. اما الخوف الذي يحصل نتيجة الاكراه فهو خوف معتبر. اذا فالخوف خوفان، خوف يعتبر اذا كان بسبب الاكراه الشرعي، وخوف غير معتبر اذا كان بسبب الحرص على الدنيا. لهذا ابن عبواب قال في كل هذه النواقض لا فرق بين الجاد والهازل، لان الهازل قصد للفظ، واحنا عندنا الشريعه اعظم من ان ايه تستهزئ به، ولا الخائف يعني خائف على الدنيا، الا المكره اللي هو خائف من القتل فان هذا يعتبر. نعم. عند احمد يعني ابن معين لم يصل لحد الاكرام المعتبر، هم هددوك بس وما يدرك ان هذا يقع بك، دي حاجه. الحاجه الثانيه اصلا ان قد يكون لوم احمد الى ان مقام ابن معين كان لا ياخذ الرخصه، ومساله الهجر اوسع، انا ممكن اهجرك لمعصيه انت ما تقوم فيها، وممكن اهجرك اصلا لتخلفك عن مقام كان ينبغي ان تقوم به لمنزلتك العظيم. فيكون موقف احمد بن معين راجع للأمرين، راجع لأنه ابن معين لم يصل حد الإكراه المعتبر، إذ هذا تهديد في عند أحمد، ولو قال بعض أهل العلم إذا كان التهديد من قادر على التنفيذ وينفذ فإنه يعتبر. الأمر الثاني أن يكون أحمد رحمة الله عليه قد كان يقصد أن ابن معين كان ينبغي أن يثبت على العزيمة وأن يأخذ بها ولا يأخذ بالرخصة، لأن مقام ابن معين في الأمة مقام عظيم، فكان ينبغي أن يكون صنيعه صنيع أحمد رحمه الله تعالى. نعم. أي إشكال؟ يدل بظاهر على أن تكليف بذلك كان معهودا قبل، يعني تكليف بالمؤاخذة كان قبل. أي كيف؟ ليس هو ما فيش فارق، المهم ان هو ان هذا انشاء ولم يكن من قبل، لكن من قبل ان يكون لم يكن في الامم السابقه، لم يكن في الامم السابقه، واخد بالك؟ يعني الاعذار بهذا ده يحتاج تحقيق اوسع، يحتاج تحقيق اوسع. لا، ما هو مش ليس لازم يكون في كل الامم، ممكن يكون في امه من قال اخطاء من شده الفرح كان في عذر، قد يكون، وامم اخرى لا، بدليل ان امه النبي نفسها قد يكون فيها الامران، قد يصل الامر، قد ينزل الامر بالتجليل اولا ثم يخفف، او بالتخفيف ثم يشدد اولا ثم ينسخ الى مساو على حسب. نعم. كيف يعني شو؟ إيه محمد الله الله في الأمة السابقة. وما إحنا بنقول إيه من سعد شو طرف؟ إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن الأمة إن ديت هيحمل على إنه الإكراه على القول الأول إن الإكراه لم يكن معتبر في الأمة السابقة. صار عندنا الإعذار هنا الإكراه عذر. ما احنا قلنا ان الحديث وان علو احمد بن معين فالحديث دلت عليه الايات، ولهذا معنى الحديث موجود في الايات. خلاص، يبقى ما لنا دخل بالحديث الان. الايات عندنا ليس عليكم شرح في مخاط به، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وصانا الا ما يكون القلب مطمئن به، دي كلها ايات دلت على انه النسيان والخطا والاكراه وكذا غير موانع عندنا، لكن هذا كان في الامم السابقه في امتي منهم انهم كانوا ياخذون بها. نعم. ولهذا وجبت عليهم الهجرة، ولو كان مع الضعف وكذا مثل عندنا في الأمة، قال سبحانه إن الذين توفوا الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لو كان عند هؤلاء كذا لا بقوا. نعم. الايه لا، هذا لا يمنع أن يكون، يعني أن يكون عقوبة هذا حاصلة في الدنيا غير الآخرة، يعني مع الآخرة وليس فقط في الدنيا. لأنه ثم أن هذا كلام ظني، هذا كلام مفهوم، هل دل عليه دليل؟ هل دل عليه دليل؟ قد وسعنا السعادة بما ذكره البغوي في التفسير عن الكلب. من الكلب هذا؟ أن المؤاخذة من الإنسان كانت من إصبع على من كانت خلاله وكان عقوبة عجل، هذا مفهومه هو، هذا كلامه هو، هو بنص. يعني إن قصد إنه هذا مع عقوبة الأخيرة فمحتمل، أما إن قصد أن هذه عقوبة دنيا وليس عقوبة أخروية نقول هات الدليل، فإن النص قال فدخل النار، وهو هنا قال ولن تفلحوا إذا أبدا، وعدم الفلاح فوات الإيه المطلوب. نعم. ده القول الثاني. احنا نقول اللي هو على القول بقى الثاني ان اعتبار كان كراه كان عذر من قبلنا وعليه هيلزمنا حمل هذا على الاستحلال، لكن القول الاول اظهر. نعم.
وقوله تعالى فاردت ان اعيبها، هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخضر. وعموم قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معا،
للعموم يعني كل سفينة. نعم.
والجواب أن في الكلام حذف الصفة وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص الأسدي من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزيل.
وهذا صحيح
أو جزل.
فأردت أن أعيبها وكان رب مالك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة. وإلى ما فائدة أن يعمل الخضر إلى عيبها إذا كانوا هيأخذها ما ذلك يكون فعله عبثا، لكن إنما فعل ذلك حتى ينجي السفينة من أخذ الملك لها، وهذا في إشارة إلى أن أو استدل به على أنه إيه أن الأمر في ارتكاب مفسدة أخف من المصلحة المترتبة، فإننا نرتكب هذه المفسدة الإيه المفسدة الأخف هذه. نعم. نعم. إليه واقف ما أنا شغال على من ساعتها طلعت واقف. عموما أنا أعذر بالجهل يعني أو الخطأ. عظمة الشريعة والله يا إخواني في سبحان الله، حتى تجد سبحان الله هذا يتفق مع العقل الصريح. يعني أنت الآن لو أنا أخذتك بما لا تعلم لا تجد بد من تقول أنت ظالم. يعني لما اقول لك مثلا دلوقتي يا محفوظ ليه انت هنا مش مستوى 10؟ هات 500 جنيه. ليه يا شيخ؟ انا بقول لك ليه؟ انا نبهت ان الناس تيجي مستوى 10 ولما يجيش 10 500 جنيه. والله يا شيخ ما اعرف. لا عرفت ما تعرفش، لا هات 500 جنيه بقى. يا محفوظ. فمحفوظ احد امرين، يا يدوم لي غصب عنه محرج مني، لكن هيقول انت ظالم في نفسي. واخد بالك؟ يا ان هو لا سيمتنع ويقول لا هذا ظلم لن أعطيك شيئا. هذا مستقر في العقول. هتقول هقول طب الإخوة عارفين، هتقول طيب ماشي ما الإخوة كانوا معاك، لكن أنا ما كنتش معك، الإخوة سمعوا وأنا ما سمعت. فالمستقر حتى في العقل الصريح أن المؤاخذة تكون على كذلك النسيان. كذلك النسيان أيضا، فإن من يعمد إلى الشيء غير من يرتكب وهو ناس، فإن الناس ليس له إرادة على عند إرادة في المخالفة ولا تذكر ولا عمد إليها. نعم. لهذا قال النبي من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. ولما جاءته المرأة وقد استحضرت 7 سنين وتركت الصلاة ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء من مضى ولا أثمها ولا كذا. ولما أبصر الرجل الذي ما أحسن الصلاة أمامه قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. 3 حتى قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال له فينك من زمان، أنت منذ كم تصلي، أنت آثم، أنت فاجر، أنا في معك ولا تسألنا عن صلاة، وأنا في المدينة ولا تتحرك لكذا، وغرتك الدنيا وتعلقت بها، لو كان درهم ولا دينار ولا أرض تزرعها لسعيت إليها، ولكنك كيت وكيت. النبي ما قال هذا، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي أنت بقى عرضا تقول فرق بين مسألة الشرك وبين كل هذا، يعني تبطل قاعدة العلم من أجل أن تسلك لنفسك طريقا فيما تذهب إليه. ولهذا كما نبهنا احنا اليوم صباحا في الدرس يعني فائدة جليلة يا اخوان، فائدة جليلة، وهي ان الانسان يراعي قاعدة العلم قبل حكم المسألة الخاص حتى لا تتورط. فإنك إن أخطأت قاعدة العلم في مسألة لزمك أو ألزمت بنقض ما صوبته في غير هذه المسألة. ولهذا اضبط قاعدة العلم، أمران نافعان لا أنفع منهما لمن أراد النجاة وأراد الطلب على طريقة العلماء: واحد، معرفة أصول المنهج السلفي، ما السلفية، أصول السلفية. الثاني، أصول العلم وقاعدته، أصول العلم، قواعد العلم لابد تعرف. خلاص أنا مؤصل عندي إن كلام الرجل إذا خالفك الله قضى رسول قدمت قلق الله رسول عليه بما أفهمه من كلام كذا، يبقى هذا وقع فيه شيخي أو وقع فيه غير شيخي طبقت القاعدة عليه. ما أنا رجل ضبط عند أصل العلم، ما أنا لن آتي أصدق شيخي الذي يحبه حين رد على فلان فأقول ما شاء الله شيخي قام بالحق الواجب ما شاء الله، فإن جاء متعصب للشيخ الذي رد عليه شيخي أقول اتق الله يا أخي، شيخي انتقد شيخك بحق هل تنكر ذلك؟ يقول أنا ما أنكر، ولكن شيخي له قدر عال. يقول يا أخي اتق الله ولا تقدم شيخك على الحق. طيب كسه رد عليه بحق، يلزمك ماذا ضمن قاعدة العلم؟ ضمن قاعدة العلم أن تقول شيخي هذا يرد عليه، بل أنا الذي أرد عليه، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخه. ولا أنت تصحح قاعدة العلم فرد شيخك على آخر، ولا تصحح قاعدة العلم فرد على شيخك، واحد. لأنك لو قلت شيخي له قدر ولا ينبغي أن ترد عليه حتى لا يسقط في الأمة وبالتالي يسقط المنهج، سوف يقول الآخر وشيخ له قدر في الأمة لا ينبغي الرد عليه حتى لا يسقط في الأمة. يبقى قاعدة العلم مهمة جدا. لهذا قال ابن عمر لما سئل عن التمتع فقال فعله رسول الله، قيل له لكن أباك يمنع من ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. يبقى ابن عمر راعى قاعدة يا إخوان العلم، خلي بالك، انتبه انتبه، ابن عمر راعى قاعدة العلم. قاعدة العلم دي تمشي على كل أحد. لما الشريعة مثلا انت عندك السلفية قال الله قال الرسول بفهم السلف الصالح، وعندك اللي تقرر بمنهج السلف الصالح هذا يجب اتباعه، اتباع دي السلفية عندك، دي السلفية خلافها الأصول الخلفية اللي هو أهل البدع والأهواء. طيب لما نجد ولا نرى الخروج على متن ونص أمورنا وإن جاروا، يبقى وجب الاتباع، وجب الايه؟ الاتباع. لكن ما فيش انتقاد او تناقض. تيجي مثلا انت مثلا تقول ايه الكلام ده مثلا في الحاكم اللي بيحكم بالشرع، كويس انت اعتقدت هذا وان الحكم غير الشرعي ده مكفر، وان الحاكم طالما لم يحكم بالشرع يبقى اذا يخرج عليه، طب كويس، وش ده انضبط عندك بقاعدة علم؟ تمام. لما يجيك حاكم اخر لا يحكم بالشرع اوعى تقول بقى ولي امرين. ليه؟ لأنك فرقت بين متماثلين. يبقى يلزمك هذا. زي واحد اهوت اسمه أبو بكر حنبل. أبو بكر حنبل بيقول في شرح كتاب السنة الإمام البربهاري تعليق عليه: واستمع طاعة الأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إماما برا كان فاجرا. بيقول إيه أبو بكر الحنبلي؟ بيقول يا إخوان لا نرى الخروج على أئمة ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليه. طيب هل أنت قلت هذا أيام ثورة 25؟ إنما ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إيه نعم، طبعا الشرح ده للعلم يعني حتى تتصور الكلام، الشرح هذا كان في عهد مرسي، شرح المتن ده كان في عهد مين؟ الرئيس مرسي. فقال إيه نعم، فإذا رأيت الرجل يدعو للإمام اللي هو الملك الأمير رئيس الدولة اللي هو الحاكم تمام اهو، سميه امير سميه حاكم سميه ولي امر سميه امير المؤمنين. انما احنا كان اول امس يقول لك انتوا بتسموه امير المؤمنين، هو امير المؤمنين، لكن مش مشكله ما يصدر منهم ما فيش مشكله. اذا رايت الخطيب المحاضر هذا الذي يكتب المقال يدعو للامام لامام المسلمين، فهذا من علامات انه من اهل السنه. لما يدعو لمين؟ الامام. واذا رايت يدعو على امام المسلمين، اسمع بقى، على امام المسلمين المسلم الذي يحكم بشرع الله لكنه خالف في مسألة او اكثر او اقل، لكن الاصل فيه انه يحكم بشرع الله، فهذا علامة انهم اهل بدع. تمام. يبقى هو الان قال ايه بقى؟ خلي بالك، قال الحاكم، اذا رأيت واحد يدعو على الحاكم، الحاكم انه بقى؟ اللي هو المسلم. من المسلم؟ اللي بيحكم بشرع الله، ولو خالف في مسألة او اثنين او اكثر او اقل، المهم الاصل عنده الحكم بشرع الله. اذا عليه، اذا دعا عليه فانه مبتدع، وبالتالي عذرا لك مبارك فانك لم تكن تحكم بشرع الله، وعليه فانك نقط، ومن دعا عليك فانه نقط. طيب عارفين طبعا انتم نقط، عشان ما نسيبش قول قد يقول لك انا ما اعتقدش هذا، بس هذا لازم اهو. فلما جاء الرئيس محمد موسى قال، اول ما الخطيب يقول لك اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي الى تحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، قولوا امين، يقول لك صاحبك باع القضية وبدأ يحريط ويزليط ويداهن. هذا القائل عنده جهل بمنهج السلف. تاني بالنسبة الكلام، احنا في عهد مرسي، اول ما الخطيب يقول لك اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي تحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، قولوا امين. امين. يقول لك ايه هو بقى بيقول يعني، يقول لك ايه بقى، صاحبك باع القضية وبدأ يحليط ويظليط ويداهن. هذا القائل عنده جهل بمنهج اهل السنة. انا ما عنديش حلط ويظليط، مش كلمة عامية، مش مشكلة يعني، ما توقفوش عندي حلط ويظليط دي، فان منهج اهل السنة والجماعة عند الرسول ممكن يقف طبعا يخلي القضيه بقى مش قضيه علميه، لا القضيه هي حاله وظلت. احنا هنقول سيبك من حاله وظلت، خلينا في الاصل، خلينا في الايه، في الاصل. فان من منهج اهل السنه والجماعه طبعا، هو ما الرسول يقول لي حاله وظلت، هو نفسه الرسول يقول لك ايه، عضلات من شراميط برضه حاجه تانية يعني، هو مش هيحلها لنفسه ويجي حرام على غيره. فان من منهج اهل السنه والجماعه الدعاء للامام بالصلاح والمعافاه، حتى ان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول لو كانت لي دعوه مستجابه لخبأتها للسلطان. طيب ليه؟ لان في صلاحي صلاح لفرضي ونفسي، اما في صلاح الحاكم صلاح الامه بفضل الله تبارك وتعالى. لذا يا اخوان لا نرى الخروج عن الامام راس امورنا وان جاره، فبارك الله فيكم، لا يجوز الخروج عن الامام الا اذا اتى بكفر مواح فيه من الله برهان، الى اخر كلام. ده الكلام ده فين؟ الكلام ده في عهد مرسي. واني اللي يقول ان احنا بقى اما ندعو للسلطان دوت هيقول بقى ده بدا يبيع القضيه وكلام من هذا القبيل، فانه عنده جهل بمنهج اهل السنه. السؤال بقى، اعتقد كما شئت، لكننا نريد قاعده العلم. انت الان بينت ان الحاكم الذي يدعى له بهذا هو حاكم، الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، ولو كان عنده قضية أو قضيتين المهم الأصل. تمام تمام. اللي يدعو على هذا يكون مخالفا لمنهج السنة والجماعة. السؤال بقى، وانت مثلت لنا بمرسي وربنا يوفقه كلام هذا القبيل، ولما نقول هذا الكلام هيقول لك بقى بدأ يعمل كذا وكذا وخرج، فده جاهل بمنهج أهل السنة، ده جاهل بمنهج السنة. السؤال بقى، هل كان مرسي يحكم بشرع الله الا في قضيه او قضيتين او اقل او اكثر لكن الاصل عنده الحكم شرع الله؟ ما انا عايز، انا كطالب عايز اتعلم. انت وضحت القاعده، قاعده العلم عندك بتقول كده كويس. السؤال بقى، هل كان مرسي يفعل هذا؟ بمعنى ما الفرق بين مرسي وبين مبارك. ثم ننتقل إلى الحاكم الثالث، حاكمنا السيسي الآن، تراه حاكما ولا لا؟ لكن انت على قاعدتك الآن يراه يا اخواني حاكما شرعيا ولا ما يراه؟ اظن واضح يا اخواني، ما في تجني ولا شيء. اهو اعيد لكم تاني، هو وضع ضابط اهو، بيقول اهو، بيقول على امام المسلمين المسلم الذي يحكم شرع الله لكنه خالف في مسألة او اكثر او اقل، لكن الاصل فيه انه يحكم شرع الله، فهذا علامة انه من اهل البدع، يعني ليدعو عليه. لماذا جاء مرسي حلقة بين حلقتين بحكم خاص؟ من هنا غير محمد عبد المقصود أيضا منهجه لما كان بكفر محمد بن مبارك مصلحي، ومن هنا أيضا غير فوز السعيد منهجه لما كان بكفر محمد حسن مبارك لأنه ترك شريعة الملك وحكم بقوانين الطواغيت وغير ذلك. فلما جاءت المسألة عند مرسي إذا بالحكم يختلف، وأن هذا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به كلمة الأشبال بأن هذا الرجل كيت وكيت وكيت عند عبد المقصود وعند فوز إلى آخره. المهم ما يعنيش دي، اللي يعنيني بقى أنا هأصل لكم دلوقتي، أنا بأصل لكم أنه الحاكم اللي عندنا مكان الكلام ده كله، هنقول الحاكم المسلم يعني الذي ثبت له الإسلام حكم الشريعة ما حكمش الشريعة، والله لو ما حكم الشريعة على وجه يكفر به بقى كافر، يبقى إحنا كلامنا لم يختلف. ليه؟ لأنه لم يعد مسلما صار كافرا، وإذا حكم الشريعة على وجه لا يكفر به فهو على إسلامه باق. يبقى كلمة حكم أو لم يحكم زي قام بواجب أو خالف واجب. طيب، وعليه لو كفرنا من لم يفعل ذلك يبقى وجب علينا تكفير الثلاثة، صح؟ بل التكفير من أول فاروق وانت جاي، من قبل حتى ثورة يونيو كله، أو أنك تحكم بالإسلام للجميع. فهل هذا هو المنهج؟ لماذا اختلف هنا ولم يختلف هناك؟ لماذا ما تكلم بهذا الكلام من السمع والطاعة وكذا وكذا وعدم المنابذة وعدم الخروج إلى الميادين يوما كانت الثورة الأولى؟ يبقى إذن ضبط قاعدة العلم مهمة جدا، لأنك تتصور بها إسقاط الحكم على الإيه؟ المعين. فإن كفرت الرئيس مبارك وجب عليك لزاما أن تكفر من بعده، بل إنك تقول من بعده قد يكون عنده علم بهذه الأمور، بل إن من بعده له عبارات تدل على نسبة هذه القوانين إلى الشريعة، لأنه لما سئل عن تطبيق الشريعة في الدستور قال بأن الشريعة مطبقة من دستور 23 أوريدي، يعني دي الشريعة موجودة طبيعي تلقائي. يبقى نسب هذا إلى الشرع، ودي مصيبة تانية. لكن إحنا نقول ها، فالشاهد عندنا إحنا ما تناقضنا، إحنا عندنا كله ورؤساء يجب السمع لهم والطاعة. ليه؟ طالما وصف الإسلام قال كفرا، عندنا فرق بين القول والقائم، ومن الحاكم إذا قال الكفر وجبت إقامة الحجة ليستحق هذا الوصف على التعيين، مثل المأمون المعتصم الواثق، والواثق لما نطقوا بالكفر ما كفرهم الأئمة لأنه لم تقم عليهم الحجة الكافية في تكفيرهم جهمية. فإحنا عندنا القاعدة واحدة، الخروج واحد، السمع والطاعة واحد، وهكذا مفيش تناقض. أنت الآن بينت كلاما في الأول غير الكلام اللي مع الحاكم اللي في الوسط غير الكلام اللي مع الحاكم الآن، ولهذا يقول برهامي مصرحا بهذا من غير مواراة وكذا كل مدارس الإسكندرية يقولون بأن هذا ليس حاكما شرعيا، هو حاكم دولة وحاكم دولة نعم، لكن ليس حاكما من قبل الشرع. لهذا كل بقى ما ينبني عدم الخروج وما عدم الخروج وذكر المسالب وذكر المساوئ، كل الكلام اللي بيقولوه السلفيين دول بعيد عن الواقع، لأن هذا في الحاكم الذي يحكم بشرع الله. أما الحاكم إذا لم يحكم بشرع الله فليس في هذا الكلام. المسألة بيننا وبين عقد، بس عقد، هو رجل شغال عند المين؟ عند الشعب، وفى بالشعب بهذه الأمور يبقى احنا معاه، ما وفاش والشعب أراد أن يخرج لا بأس بذلك إلا إذا ترتب مفسدة ورخ الدماء ببلاش. يبقى نظرته من الحاكم ليست نظرة شرعية، إنما نظرة يا أخوان عقد عقود، زي ما تأخذ أنت مع يهودي حتى ولا نصراني عقد عمل، فده برضو عقد عندك. ولهذا هؤلاء في أي وقت ممكن ينفجروا بالخروج، ينفجروا كذا، لأنه رأوا المصلحة، هو شايف أن المصلحة أنه هو يكون معاه يكون معاه. ولهذا الوقت هو ماشي يقول إيه السيسي، يقول مش عارف قناة السويس والكلام ده كله. حتى وأنا جاي دلوقتي لقيت واحد فيهم إخواني كاتب إن فلان الفلاني الدكتور فلان الفلاني يهنئ مش عارف شعبي مش عارف إيه بقناة السويس الجديدة. هو عايزها أصلا، لا عايز قناة السويس ولا عايز سد عالي ولا عايزها تخرب من الصبح، لكن كلمات يقولونها من باب ترويج للانتخاب. يبقى اللي يهبنا الآن ما هو يا إخواني، اللي يعنينا الآن إيه؟ اللي يعنينا أن الإنسان لو ضبط قاعدة العلم خلاص صارت هذه القاعدة مع الجميع ولا يتناقض، أما إذا اختل عنده قاعدة العلم فخلاص. نعم. لا هذا أصل عنده، بس التناقض جاء منين؟ من إنزال على الواقع. لما جاء الدكتور ابن محمد مرسي، محمد ابن مرسي يعني عمر ابن الخطاب مش محمد مرسي عمر الخطاب، يعني حتى السياق عليه على المعهود، لكن هذا عادي، هذا النطق الصحيح في الاسم أن يقال فلان ابن فلان، هذا النطق الصحيح في الاسم العربي، النطق الصحيح العربي، النطق الصحيح العربي هو هذا. بس برضه يلزمنا برضه نقول محمد ابن حسن مبارك. ما مش هنلعب على بعض، الكلام ده تلعب به هناك على حد تاني. محمد ابن مرسي يبقى محمد ابن حسني، انما تقول محمد حسني وتقول محمد ابن مرسي دي نقطه خفيه مش عبث، انما من جهه التعلم صح الاسم ينبغي ان ينطق هكذا، محمد ابن مرسي، محمد ابن حسني، هكذا ينبغي ان ينطق الايه الاسم. ودي من الفوائد اللي استفدناها من شيخنا الاطرم، كان يجي واحد مثلا يقول ما اسمك، يقول مثلا هشام فؤاد البيدي، يقول ابن من؟ طالما ما تقول ابن يبقى لسه ابوك ما جاش، فلا ينبغي تقول هشام ابن فؤاد، لكن تقول هشام فؤاد البيدي يقول لك ابن من، لان هذا اسم واحد لازم تقول ابن. هذه فائده من هذه الحيثيه لا نعترض، محمد ابن مرسي لا نعترض، لكن يبقى محمد ابن حسن. نعم.